قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي عن مالك، وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، أبو عبد الله وجميع أئمة المذاهب يكنون بأبي عبد الله إلا ما كان من أبي حنيفة النعمان بن ثابت، فخالفهم في الكنية وخالفهم في كثير من مسائل الاعتقاد والمسائل الفقهية، فرحم الله الجميع. عن أبي الزناد، وقد تقدم معنا أنه عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. جاء في مسلم من طريق مسيرين: أولاهن بالتراب. وجاء من حديث معقل بن يسار: وعفروه الثامنة بالتراب. والحكم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنها إذا كانت الأخيرة بالتراب احتاج إلى غسلة أخرى، أما إذا كانت الأولى بالتراب فإن ذلك يزول بالغسلات المتكررة. وهل هذا الغسل للنجاسة أو للتعبد؟ للعلماء في ذلك أقوال، فذهب جمهورهم إلى أن الكلب نجس، وأن لعابه نجس، وما خرج منه فهو نجس من رشحه أو شعره أو غير ذلك. ومن هذا قالوا: هذا التسبيع والغسل للنجاسة، لأنها نجاسة مغلظة. وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن هذا الأمر ليس لغسل النجاسة، لأمور: الأول أن النجاسة تزول بالغسلة أو الغسلتين أو الثلاث أو الأربع، أو قد لا تزول بالسبع فيحتاج إلى الزيادة. فالتقييد بالسبع دل على أن الأمر للتعبد. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد أباح لنا صيد الكلب، ومعلوم أن الكلب يأخذ الصيد بفيه، فلو كان فاه نجسا لتنجس الصيد واحتاج إلى غسله سبعا، ولا قائل بهذا. الأمر الثالث ما سيأتي في الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فالشاهد أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهورهم على النجاسة، والذي يظهر والله أعلم عدم النجاسة، وهذا هو اختيار الشيخ مقبل ومن المتقدمين الإمام مالك ومن إليه، وهكذا الشوكاني كلامه يظهر منه هذا، مع أنه في الجملة يقول بنجاسة الكلب. قال: إذا شرب الكلب، في أكثر الروايات إذا ولغ، فالكلب يقال لشربه ولوغ، لأنه يدخل لسانه في الإناء ثم يجعل يحركه ويلغ به في الماء ولوغا. وهنا جاء بلفظ شرب، ولا بأس أن يطلق على فعله شرب، ولكن عند التمييز يميز بذلك. الكلب هو الحيوان المعروف، وهو ليس من الحيوان البهيم، وليس هو من السباع، ولهذا اختلف أهل العلم في حله من حرمته. فيروى عن مالك أنه يقول بحله ويخالف في ذلك المحققون من أصحاب مذهبه فيقولون بأن هذا النقل عنه ليس بثابت وإنما هو قال بعدم نجاسته فظن البعض أنه يقول بالحل. فقد نظم الأجفهسي هذا الأمر في قوله وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من فيلة لذرة تباح في قولة لمالك سماح في إناء أحدكم حتى في إناء غيره لو قدر أن في البيت إناء غير إنائك إناء الجيران تقول الحديث يقول في إناء أحدكم هذا حكمه حكم إنائك فيغسل حتى ولو كان الإناء لا يستخدم لطعام ولا لشراب ولا لشيء يجب عليك أن تغسل إناءك سبعا إلا إذا كان هناك إناء قد خصص لشرب الكلب في الكلب المسموح به ككلب الصيد أو الماشية أو الزرع على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه كلب الصيد والماشية. ولما ذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول وكلب الزرع قال لأن لأبي هريرة رضي الله عنه زرعا، لكن الصحيح أن أبا هريرة ثقة ناقل وحديثه مقبول. فليغسله هو أو غيره، إن قام بالغسل هو أو زوجته أو ابنه أو ابنته أو أحد من الخدم والعبيد أجزأ ذلك سبعة على ما هو مبين، سبع غسلات أولاهن أو إحداهن بالتراب. وهل يجزئ عن التراب الأشنان كان يغسل بالماء والصابون أو كذلك الغسيل أو حتى الفلاش يقول أصب الفلاش هذا أو الأسيت وأغسل به الإناء مرة أو مرتين ويجزئ؟ نقول لابد من سبع مرات، لابد من سبع مرات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن الأولى بالتراب أو إحداهن بالتراب لكن الأولى أقرب لما جاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافقه غيره أيضا. جاءت زيادة عند مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، هذه الزيادة من طريق علي بن مسهر فهي زيادة شاذة، إذ أن الإراقة غير مأمور بها. ووجه ثبوت هذه الرواية إذا ثبتت أنه يجب إذا ولغ الكلب في إناء كبير أن تصب الماء، بينما إذا ولغ الكلب في إناء على عدم إثباتها لك أن تسقي الدواب من الماء أو أن تغسل الملابس من الماء وتغسل الإناء سبعة. هذه الرواية استدل بها من استدل من العلماء على أنه لا يلزم التتريب، لكن الذين زادوا التتريب ثقات والزيادة من الثقة الثابتة مقبولة. قال الحافظ رحمه الله فائدة خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، لأن التتريب لم يقع في رواية مالك. قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم. وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي. وعن مالك رواية بأنه نجس لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد، لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه طهور إناء أحدكم. لأن الطهارة تستعمل إما من حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث، فقد قيل له طهور المسلم، ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك. سيأتي بيان هذه المسائل في بابها إن شاء الله، مسألة التيمم تأتي في بابها بارك الله فيكم. والشاهد أن البخاري ساق هذه الأحاديث ليبين أن الماء المستعمل لا ينجس ولا ينجس، ولا يصل الماء إلى النجاسة إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تقع فيه. أما إذا كان التغير بغير نجاسة فالصحيح خلاف ذلك. هذا كلام مختصر على هذا الحديث، وإلا فأحكام الكلاب كثيرة، وقد صنف فيها ابن المرزبان كتابا فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. والسبب في تأليف هذا الكتاب أنه كان له بعض الأصحاب، فربما خانه أو لم يحفظ الأمانة ولم يفي بالعهد. ومعلوم أن العرب تضرب المثل بالكلب في الوفاء، فيقال فلان أوفى من كلب، لأن الكلب له وفاء عجيب. ومما يذكرونه في قصة دانيال أن بختنصر أراد أن يقتله بكلاب تأكله، فقال له أيها الملك إذا أردت، أو هذا قصة وزير آخر، إذا أردت أن تأكل ماذا تقتلني فأخرني ثلاثا، فأخره ثلاثا فجعل يمر على الكلب ويعطيه كسرة من الخبز أو نحو ذلك، وفي اليوم الثاني هكذا، وفي اليوم الثالث هكذا. فلما سجن وجيء بالكلاب لتأكله أبت أن تأكله، فتعجب الملك وقال ماذا صنعت للكلاب؟ فقال له أيها الملك خدمتك أكثر من كذا كذا من السنين، ووقعت مني هفوة أو زلة، وإذا بك تأمر بإعدامي، وهذا الكلب أحسنت إليه مرتين أو ثلاث فأبى أن يأكلني. فيضرب المثل بالكلاب في الوفاء. ومع ذلك لا يجوز تربية الكلاب. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان،